السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر، أنا الذي ضربت على عليه من غير دون أن أقصد. تفضل يا أحمد.
السلام سيد، إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال إمام ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال رحمه الله: واختلفوا أين ينحر المحصر. فقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم.
هذا اللي نبدأ به ولا
التي بعدها؟
لا، هو هذا أم بعده؟ أين أنت الآن يا نحلة؟ المفروض تطلع معنا البث يا نحلة، الله يهديك. أبو عمر رضي الله عنك، تفضل. ما أدري، إحنا هذه التي وقفنا عندها صح؟
نعم يا سيدنا.
هي هذه التي وقفنا عندها يا محمود؟
نعم يا سيدنا.
سنبدأ بها
يعني؟ نعم.
قال رحمه الله: اختلفوا اين ينحر المحصر. فقال الشافعي واحمد رحمه الله:
قال هنا حماية المسك قالت قالت 32 مساء 32 وقفنا عند مساء انتوا نايمين مساء 32 مساء 32
قال رحمه الله: واتفقوا على ان اي موضع نحر فيه من الحرم اجزاه الا مالكا رحمه الله، فانه قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة.
واتفق على أن موضع لا واحد واحد على أن موضع نحر ما موضع نحر نحر فيه من الحرم أجزأه، أي موضع نحر فيه من الحرم قد أجزأه. وهذا استدلال عليه في قول في قول في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كاته. فعن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من منحر وكل في حجاج مكة منحر وطريق، رواه أبو داود، ولكن السنة النحر بمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها، والسنة في العمرة النحر بمكة، وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلله. ولكن مالك قال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، كلام الإمام العلم صحيح. الإمام مالك قال: ينحر في الحج بمنى، وهذا لقول سلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وهذا أمر جاء وفاقا وليس أصلا للتعبد، لكن ابن عمر كان شديد التحري للسنة فكان يجعلها للتعبد. نعم. ونحر الحج بمكة والعمرة بميناء أجزاؤه إذا عكس أجزاؤه ويصح في ذلك. حجة مالك في أنه لا يجوز النحر إلا بمكة قوله تعالى: وكل في جد مكة وطرق مكة منحر، إلا هذه الفدية فهو أجاز ذبحه بغير مكة. وكان يقول: إنما المعنى في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. لذلك كان مالك يقول: الحج هدي الحج يكون بمنى، والعمرة يكون بمكة. نعم. فضل شيء. صدر أحمد.
سيدنا، المسألة 31 لم نأخذها.
أخذناها أعتقد.
لا سيدنا، اخرنا 30 لما قلت
لا لا لا، اخذناها انا متاكد اخذناها متاكد اخذناها حبيبي اخذناها، ومساله النذر ياكل منه او لا ياكل منه اخذناها. تفضل.
قال رحمه الله: واختلفوا اين ينحر المحصر الهدي. فقال الشافعي واحمد
وبك ينحر
رحمهم الله ينحره في موضع
رضاك شيخاني جزاك الله خيرا احسن الله عليك حفظك رب شيخاني.
واختلفوا اين ينحر المحصر الهدي فقال الشافعي واحمد ينحره في موضع تحلله من حل او حرم. وقال مالك ابو حنيفه لا يذبح هدي الاحصار الا في الحرم.
نعم. هنا أين ينحر المحصر والإحصار هنا معنى المنع وهو منع الحاج من دخول مكة أو منع الحاج من أن يقف عرفة أو يفوته في هذا الباب. وعند الجمهور في هذا الباب هو منع المحرم من جميع الطرق على إتمام الحج أو العمرة. قال شافعي أحمد ينحر في موضع التحلل يعني فسخ الإحرام. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أنه نحر هديه في نفس المكان الذي حصر فيه سبحان الله. يعني هذا ظاهر في هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في المكان الذي انحصر فيه ولذلك لم يشترط فيه حل أو حرم. الإشكال عندهم فقط في أن الآية قد هديا بالغ الكعبة. لكن قد قال الله تعالى قال سبحانه وجل فعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فكان هذا إجمالا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في صلح الحديبية ذبح في مكانه. دل ذلك على أنه خرج فعل النبي بيانا للواجب. وما خرج بيانا للواجب هذه قاعدة مهمة جدا. ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. نعم. طبعا التحلل المقصود به فسخ الإحرام. قال مالك وأبو حنيفة لا يذبح هدي الإحصار أو لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم. قد قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولو كان كل موضع محلا لم يكن لذلك الذكر فائدة. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال ذكر المحل هنا الفائدة فيها هو أن يكون الباب في هذا الباب المحل هو المحل هنا هو الكعبة. ولكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأنه ذبح في موضعه. وكما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان وهي من الحل اتفاقا. نعم. الله يشفي يا رب، الله يشفي تمالي شفاء. اللهم اللهم امين. احاول هذا عجيب يا أستاذ إيزد، عجيب جدا ما تقول. الله يشفي يا رب، الله يشفي. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي الله رب العالمين، إسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ما المرارة عندك يا أكرم؟ لما ذهبت؟ طيب أقول، أما في قوله ومالك، قال مالك أبو حنيفة لا يذبح هذه الأحصار إلا في الحرم، استدلوا بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولو كان كل موضع محل لما ذكره، وش الفائدة إن كان كل موضع ممكن يصح بذلك؟ السلام عليكم. ايش يا احمد؟ انا في الدرس والله. سامحوني والله اعتذر، هو كان من سوء أدبي، كان لازم اتصل بي أكثر من مرة لكن ما اتصلتش، فسامحوني أنا أعتذر لحضراتكم، ربي يرضى عنكم. عامة في قولي وقال مالك أبو حنيفة لا يذبح، لا يذبح هذه الإحصار إلا في الحرم، هذا لقوله جل في علاه ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قالوا لما يقول يبلغ الهدي محله، لو كان ليس له محل معلوم لما خصه. نعم. وأيضا قد قال الله جل في علاه ثم محله إلى البيت العتيق، فجعل المحل إلى البيت العتيق. قال ثم محلها إلى البيت العتيق إلى البقعة التي فيها الوصف. ما هو نعيمان؟ أي موضوع التزكية ولا أي موضوع تاني؟ موضوع التزكية ولا موضوع في حق الشيخ ياسر ولا إيه بالضبط؟ ما هم مش عارفين يمسكوا إيش بالضبط، كل واحد كان عايز يدخل بطريق بس ما يعرف كيف يدخل، فيجد زريعة الله جل وعلا يعطيه الزريعة بحيث أنه يكشف ما في البواطن. ومن ذلك قول تعالى حتى يبلغ الهدي محل له، يعني حتى يذبح وذبحه في حق المحصر يكون في الموضع، لكن لابد أن يبلغ المحل، يعني اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة التي تليها أحمد رضي الله عنه، هي موضوع نعمان نعيمان، ما أدري ما. الله يهديك أكرم، أنت شاغل نفسك بهم. تفضل.
ثم قال رحمه الله واختلفوا في إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها، هل هو سنة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله هو مسنون، وقال أبو حنيفة ليس بمسنون بل مكروه،
لأن هو يراه مثلى، يراه مثلى ويراه تعذيب، لكن الروايات قد وردت. ما اشتد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثم قال رحمه الله
سندك كان كيف أنت حفظك ربي فضل.
ثم قال رحمه الله وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات، عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات. قال وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم. قال وروي عنه رواية أخرى هو مخير في أي الصفحتين شاء وليست إحداهما بأولى من الأخرى. قال وعن مالك الروايتان في الأيسر والأيمن كالمذهبين في الإبل. قال فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشارت، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر لأنه تعذيب لها.
نعم. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. أقول إخوتي الكرام في مسألة الإشعار، إشعار البدن، وهذه المسألة الأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا ذلك لقلنا هذا تعذيب، هو بيغرز ينزل الدم يحبسه بطريقة معينة يكون فيها الإشعار. فيها تقليد بالنسبة للبقرة أو الإبل أو الغنم، التقليد والإشعار، التقليد والإشعار كان في الإبل وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشافعي وأحمد هو مسنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ففتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، هذا متفق عليه البخاري ومسلم، رواه ابن عباس وغيره أيضا. فهنا قال فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، يعني أشعرها النبي صلى الله عليه وسلم وقلدها، وطبعا قلدها للإبل ليس الغنم، الغنم فيه خلاف في إشعارها. وأما أبو حنيفة قال مكروه وعلل بذلك أنه مثلى وفيه تعذيب. قلنا ولو كان حقا ولو كان مثلى أو تعذيب، لكن يعني المسألة على الاستثناء والتخصيص، المسألة على الاستثناء والتخصيص. حتى يعرف أن هذا للبيت فيعظم. وأما وصف الإشعار انشق صفحة السنام الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات، وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال أنه صلى بذي الحليفة ثم دعا صلى الله عليه وسلم، صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدني وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيدي، سلت الدم عنها بيدي، وهذا إشعار وفيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يديك أكرم، الله يديك. فهنا هنا هنا فيها دلالة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن أحمد صحة سنامها الأيسر حتى يظهر الدم، والصحيح أننا نقول فعل النبي يقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ففعل النبي يقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة دعا بالبدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها، فإذا جاءه الله بطل نهر المعقل، فلا يؤخذ بقول أحد كائنا من كان إن كان يخالف تأصيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما مالك فإن كان كالمذهبين، إذا قلنا بأنه قال بالكراهة إذن من أجل أن هذا فيه تعذيب وفيه مثلة، وقلنا هذا مستثنى، هذا مستثنى للهدي الذي يذهب إلى البيت. ومن قال وقوله بالجواز فيعني ضم كلامه مع الجمهور أولى وأعظم. أحمد
ماشي.
المسألة
واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها، فقال أبو حنيفة ومالك رحمه الله ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها،
لأنه أصلا في الإشعار مالك وأبو حنيفة في الإشعار يرون أنه مثلى، فلذلك هو الكلام واحد في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله تقلد ولا تشعر، وقال أحمد رحمه الله هما مسنونان فيها.
طيب هنا في قوله قال أبو حنيفة ومالك ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها، هذا كما قلت لأنهم قالوا في هذا الباب يعني قالوا بهذا الباب على أنه مثلى، قالوا بهذا الباب على أنه مثلى. وأما الشافعي قال تقلد ولا تشعر، وقال أحمد مسنونان. الشافعي قال تقلد، وهذا أصله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. أما ما استدل به أبو حنيفة ومالك على أنه ليس بمسنون، هناك رواية جاءت عن عائشة أن النبي أهدى غنما غير مقلدة، النبي أهدى غنما غير مقلدة، وهذا الحديث فيه كلام، والحديث الظاهر الصحيح الذي المتفق عليه بين البخاري ومسلم كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد فقال قال المسنون أن تقلد يعني يوضع القلائد عليها وتعرف أنها للبيت، وتشعر أنه في صفحة سنامها الأيمن، لكن ما في سنام عند البقر، لو في سنام أيضا تقلد، وعند الغنم أقل وأقل، لأن الغنم أصلا يعني جلدها أرق أخف. والصحيح أن كثير من العلماء جميع أهل العلم قالوا بأن الإشعار ليس للغنم، الغنم لها القلائد فقط، لكن ليس الإشعار، والإشعار فيها أنا كما قلنا هي ضعيفة، وصوفها وشعرها يستر موضع الإشعار، فلا حاجة شعر، لكن القلائد تثبت أنها للبيت. نعم. أحمد، فالصحيح الراجح هنا، الصحيح الراجح في ذلك الغنم تقلد ولا تشعر، الغنم فرق قول أبي حنيفة ومالك لا تخلد تشعر، هذا مخالف لما ورد عن السلام وقد فتلت خلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس أنه خلدها. لحظة يا ابن الحلال الله ديك. والثاني قول شافعي تقلد ولا تشعر، أحمد قال تقلد وتشعر، وصحيح الوسط بين اثنين وهو قول الإمام العلم الشافعي تقلد ولا تشعر. فضل شيء.
نعم. قال رحمه الله واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمه الله ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا الجمع فيه بين الحل والحرم، وإذا اشتراه في الحرم ونحره في الحرم ولم يعرف به أجزأه.
نعم هنا هم هنا طيب ماشي هات مالك.
وقال مالك رحمه الله إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف بعرفة، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم أجزأه فاعتبر الجمع بينهما.
يعني هنا في هذا الباب أنه يعني أصل الخلاف بين العلماء، جمهور العلماء يرون أنه ليس لازما على الذي يهدي أن يقف بالهدي بعرفة وأن يجمع بين الحل والحرم. أصل والمجيء قال لا بد أن يجمع بين الحل والحرم، أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل إلى الحرم، وقد قال خذوا عني مناسككم فقالوا يجمع. والصحيح الراجح أن الاتفاق بالأئمة الأربعة أنه من الكمال ويستحب أن يجمع بين الحل والحرم، والصحيح أنه ليس بلازم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفاقا ما جاء تعبدا، هل في أحد يستطيع أتيني بدليل على أنه جاء وفاقا ما جاء تعبدا؟
أخونا فضل سيدي يريد أن يجيب.
كيف؟
أخونا فضل يريد أن يجيب.
فضل تفضل. السلام عليكم. تفضل يا استاذ فضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استدبرت من امري.
ممتاز ممتاز يا فضل، ايه الجمال ده؟ ما
رفع الله قدرك.
كيف اكون اسبانيا جميلا؟ ما اسمها؟ اكسلنت.
اكسلنت.
رفع الله قدرك. ماشي يا اسباني، ممتاز ممتاز. انا سعيد بجدك.
شيخنا بالثبات الله يكرمك.
يا رب يثبتناك على الحق يا رب يا رب.
تحت امرك يا
استاذ. تفضل. ممتاز جدا ممتاز جدا على ما خدت. ممتاز. نعم. وقال هنا ماذا قلت؟ وقال علي قلدت الهدي. اي نعم نعم اتيت بهدي. نعم وكان ولم يكن قارنا عندما قال له احرمت بما احرم النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. انت ما بدات من هذا وين؟ ماشي ممتاز ممتاز. نعم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي، لما سقت الهدي. فهذه في ادله، وهو ايضا لم يجمع بين حل وحرم في هذا الباب. ممتاز. الحمد لله استاذ ابراهيم، احسن الله عليك. أبو كريم كيف أنت؟ فالصحيح قول الجمهور وأن المسألة ليست على التعبد، مسألة الجمع بين الحل والحرم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساق الهدي من حل الحرم ليست التعبد، ولا يقال أنه اشترط أن يجمع فيه بين الحل والحرم. الصحيح أنه لو أتى بالحرم واشتراه في الحرم وذبحه في الحرم صح ذلك ولا شيء. مشهد أحمد هات الذي بعده.
ثم ختم الباب رحمه الله فقال واختلفوا في اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة فقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانوا متقربين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم متقربا وبعضهم يريد اللحم لم يصح. قال وقال مالك رحمه الله إن كانوا متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون الملك لها واحدا فيشركهم في الأجر، وإن كان عليهم هدي واجب لم يصح.
نعم جزاك الله خير.
وأحمد
ماشي هات آخر نهاية، هات النهاية.
وقال الشافعي وأحمد رحمه الله يجوز اشتراك السبعة في البدنة سواء كان هديهم تطوعا أو واجبا، وسواء اتفقت جهات قربهم أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعا وبعضهم عن واجب، أو كان بعضهم يريد اللحمة وبعضهم متقربا.
ممتاز جزاك الله خير. أقول إخوتي الكرام بالنسبة للاشتراك السبعة يعني البقرة تكفي سبعة، كل له سبع، والبدنة تكفي سبعة، وفي رواية أن البدنة تكفي عشرة في حديث جابر أيضا، لكن صحيح المتفق عليه من البخاري ومسلم البدنة تكفي سبعة. لكن هنا هل يصح السبعة أن يكونوا متفرقين في مسألة النوايا؟ قال به أبو حنيفة إن كانوا متقربين صح الاشتراك، وإن كان بعضهم متقربين وبعضهم يريد اللحم لم يصح. يعني أبو حنيفة قال إن افترقوا في النية فلا يصح، لابد أن يكون النية واحدة. ومالك قال ذلك، قال متطوعين صح الاشتراك بشرط أن يكون المالك لها واحدا فيشركهم في الأجر، يعني كان الكل متطوع. أما أن يكون يعني من يريد اللحم، من يريد العقيقة، من يريد الأضحية، من يريد الهدي، قال به الحنابلة والشافعية قالوا يجوز. ويعني الشافعية هنا دليلهم في ذلك العموم، والأصل أنه يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وقال جابر بن عبد الله في الحديث الطويل رضي الله عنه وارضاه وكانت السبعة وكانت البدنة تكفي سبعة، يعني يشترك السبعة في البدنة كل له سبع، ولم يقل بأنهم جميعا في نية واحدة، الفريضة واحدة أو النفلة أو لا، جاءت عامة. فإذا جاءت عامة قالوا ينزل تحتها الفريضة والنفلة، ينزل تحتها الفريضة والفريضة المختلفة لا، ينزل تحتها المختلفات. والقول هنا قول قوي، قول أنه على العموم يصح وينزل تحتها كل ما كان هديا، كلام قوي، لكن يدين الله بأنه لابد في هناك عبادات لابد فيها من الذبح مستقلا، كالعقيقة لابد لها ذبح مستقل. أما إذا اشترك الهدي واشترك الهدي واشترك أيضا نذر واشترك أيضا للفدا صح ذلك، صح ذلك. وبهذا ختم المصنف الإشعارات ودخل على باب صفة الحج. نحن أيضا يعني على قرب من الانتهاء من كتاب الحج بإذن الله تعالى، وأنه كان طويل جدا من أطول الكتب، ودينا في أيضا المغني طويل جدا، نقف عندها. هو الحمد لله دخل على صفة الحج. نعم أحمد.
هاي سيدي أدام.
تفضل.
الحمد لله صلّى الله عليه وصحبه وسلم.
ترك الستار المقام نحن أنزل.
الحمد لله سيدي.
لحظة، يحتاج تطبيقه هنا. أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الاستفصال وقال السبعة تكفي بدنة، لكن جابر قالها على التعميم دون أن يتكلم عن الاستفصال حتى تكون حجة للشافعية والحنابلة. لكن جيد، نظر جيد، فضل الله يؤتي ما شاء. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيديكم إلى الإتقان والعلو لينفع الله بكم الأمة الإسلامية.